إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليعبد الله وحده ويكفر بمن سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله تمر بالأمة الإسلامية أحداث ويجب ألا يمر على الأمة حدث إلا وهي تستفيد منه وتراجع بعده حساباتها وإن حدث تكسير الأصنام الذي كان قبل قرابة شهرين إن هذا الحدث الذي كان في أفغانستان أثبت للأمة الإسلامية أنها بحاجة إلى أن تراجع معنى التوحيد وأن تراجع معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان يصدق أن ينبعث من المسلمين من يدافع عن الأصنام؟ من كان يصدق أن يخرج فئام من المنتسبين إلى العلم يخرجون وفودا ليقنعوا أهل التوحيد أن يكفوا عن تكسير الأصنام؟ إنه الجهل بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه الجهل بمقتضيات التوحيد. ما كنا أبدا نتوقع أن يصدق كثير من المسلمين تلك الشبه التي ألقاها الشيطان على قلوب كثيرين، فمن قائل لا يسب الإسلام بسبب تكسير الأصنام. من الذي بقي لم يسب الإسلام في هذا الزمان من أعدائه؟ هل كف اليهود عن سب المسلمين والإسلام؟ هل كف النصارى عن ذلك؟ لكنه ضعف التوحيد. نقولها أيها الإخوة وبصراحة، إننا كلنا بحاجة إلى أن نتربى على التوحيد. لا يهولننا أبدا أن يقول قائل الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله، وهل نسي هذا القائل أن كثيرا ممن يقولون لا إله إلا الله ينقضون عراها ويكفرون بمعناها؟ هل يجهل هؤلاء أن المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار يقولون لا إله إلا الله؟ وملة إبراهيم غودر نهجها عفاء فأضحت طامسات المعالم. عباد الله، إننا بحاجة إلى مراجعة القرآن ومراجعة السنة وأن نطلع على أحوال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كيف دعوا إلى التوحيد، وعلى رأسهم إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنها ملة إبراهيم، لا نجاة للخلق إلا بالتمسك بها. يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما. وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة أمة. قال أهل التفسير يعدل في إيمانه وفي دعوته إلى التوحيد أمة من الناس. إن إبراهيم كان أمة. ما سر هذه الإمامة التي نالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يقول ابن كثير رحمه الله في معنى الإمامة في الآية، يقول: جعله الله للناس قدوة وإماما، فكما أنه كسر الأصنام يجب على هؤلاء المسلمين أن يحترموا من يتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مهما كانت الدوافع والأسباب للكلام على من يكسر الأصنام. يقول ابن كثير رحمه الله: جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. انتهى كلامه رحمه الله. يا ترى كيف نال خليل الله عليه السلام هذا المنصب الجليل والمكانة العالية، وما الصفات التي اتصف بها حتى صار إماما متبعا قدوة لأهل التوحيد على مر الأزمان والدهور؟ لقد ابتعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتعثه بالرسالة وهو في بابل، فقام بالواجب الذي أمره الله به خير قيام، صبر على الأذى، صبر على الابتلاء، ألقي في النار، قابل التهديد والوعيد بعزيمة أشد رسوخا من الجبال، لم تخفه قوة عظمى. يقول ابن كثير رحمه الله: كل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى الإبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام، وكان أبوه آزر من ألد أعدائه، من ألد أعدائه أبوه، وكذلك كان أقرباؤه وأشقاؤه، فقد كان عليه الصلاة والسلام غريبا بين أهله، غريبا بين ذويه. عرف عليه الصلاة والسلام منذ صغره بالابتعاد عن الشرك وأسبابه. نعم، كان غريبا، كما أن أهل التوحيد اليوم غريبون على ما يسمى بالمجتمع الدولي. أيها الإخوة في الله، لما تأكد لإبراهيم عليه السلام أن قومه عن التوحيد معرضون وعن دعوته نافرون، هاجر في أرض الله، هاجر في أرض الله الواسعة، يبذر بذور الإيمان في كل أرض تطأها قدماه، فاستحق أن يكون أبا للأنبياء وإماما للأتقياء وقدوة للموحدين الحنفاء. ونظرا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام، فقد ذكرت قصته في 25 سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إننا بحاجة إلى الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مقامات كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. ومن هذه المقامات التي يجب علينا أن نقتدي بخليل الله تبارك وتعالى فيها، حينما حاور المشركين، حينما حاور أباه، حاور أباه المشرك المشرف على الأصنام، كان حريصا أن يكون أول المدعوين هو أبوه. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين، إن الذي يحب أن يكون سببا في نجاة الآخرين وأن يركب في ركب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إنه ركب الدعوة إلى الله، عليه أن يبدأ بالأولى فالأولى، وأن يبدأ بالأقرب كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أحق الناس بالهداية على يديك هم من لهم حق عليك: والداك، أولادك، أهلك، أقرب الناس إليك. أبو إبراهيم كان ينحت الأصنام ويبيعها ويعبدها من دون الله، ارتكاس في أسفل سافلين. ولنستمع إلى القرآن الكريم كيف كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الذي يعبد الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وصف بالصدق قبل أن يوصف بالدعوة والنبوة، صدق قبل الدعوة، وصدق أثناء الدعوة، وصدق بعد الدعوة. لا بد لكل داع أن يتصف بالصدق، يتصف بالإخلاص لله رب العالمين. إذا لم يعهد الناس من الداعي إلى الحق كذبا فإنهم يصدقونه، أما إذا اعتادوا منه الكذب فربما لم يصدقوه ولو كان في بعض دعوته صادقا. ثم يقول الله: إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي، ينادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه بأسلوب جذاب، يا أبتي. وأن لداعية أن يستجاب له إلا إذا سلك سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول في أدب جم: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف يعبد العقلاء إلها إذا نادوه لم يسمعهم، وإذا اقتربوا منه لم يبصرهم، لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ يا ليت المنبعثين للدفاع عن أصنام أفغانستان استفادوا من هذا الحدث لدعوة أكثر من 2,000,000,000 شخص يعبدون الأصنام. تصوروا أيها الإخوة كم عدد الذين يعبدون هذه الأصنام على وجه الأرض، أكثر من 2,000,000,000. تصوروا لو وجهت الدعوة لهم وقيل لهم: تأملوا، هذه الأصنام تكسر ولا تدافع عن أنفسها، فلماذا تعبدونها؟ ماذا جنيتم من عبادتها؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له. ما سمعنا من يقول هذا، سمعنا من يدافع عن الأصنام، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة في الله، ثم يقول إبراهيم: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله أكبر، ما أعظم أدب الخليل عليه السلام، وكم نحن بحاجة إلى أن نتلمس الأدب من أساليب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يبدأ حواره مع أبيه بالحديث عن غزارة علمه، ولا عن قوة حجته، ولا عن شدة ذكائه، كما أنه لم يصف أباه بأنه جاهل، مع أن أباه من أجهل الناس وغارق في الجهل، لكنه قال له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنعم الله علي بفضل وإكرام، وإني أريد أن تكون يا أبتي قسيمي في هذا الفضل وهذا الإكرام. ثم يقول: يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وفي هذا تنبيه إلى أن كثيرا من الناس وإن زعموا أنهم ضد الشيطان إلا أنهم يعبدونه. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. من الناس يقول اليوم: إني أعبد الشيطان؟ لكن عبادة الشيطان في طاعته، ولذلك كان أصل التوحيد أن يسلم الإنسان أمره إلى الله ويوحده ويطيعه جل وعلا. ثم يبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يبين لأبيه أن الناس فريقان: فريق يعبد الله وحده، وفريق يعبد الشيطان. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، لا تكن من فريق الشيطان. وفريق يعبد الشيطان، وبأي اسم كانت تلك العبادة فهي عبادة للشيطان. سواء كانت عبادة لصنم أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو ضريح أو قبر أو كانت للدنيا. نعم الدنيا تعبد. الذي يضحي بدينه وبلا إله إلا الله من أجل المال ومن أجل الدنيا، هل هذا يعبد الدنيا أو لا؟ نعم، إنه عبد للدنيا وعبد للشيطان. من الناس من يعبد المنصب فيضحي بالتوحيد من أجل المنصب، فهل هذا يعبد الله وحده لا شريك له؟ لا والله. أما في الآخرة فالفريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يكرر خليل الله عليه السلام لفظة يا أبت، مذكرا أباه بصلة القرابة بينهما، عل قلبه يرق ويخشى. ثم تأملوا حكمة الخليل عليه السلام في قوله: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، هذا التعبير على غير العادة. إن الشأن مع العذاب أن يذكر اسم كالجبار والعزيز والقوي وشديد العقاب، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لا يقطع الرجاء، كأنه يقول: لا تنس يا أبتي أن الله رحيم. يذكره بصفة الرحمة. صفة الرحمة أيها الإخوة، لا بد لكل إنسان ألا تغيب صفة الرحمة عن ذهنه أبدا. يقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكنها لا تكتب إلا لمن كان على التوحيد ولمن كان غير مصر على معاندة الجبار جل جلاله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذت فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. إن هذا الرب الرحيم العفو الكريم لم يكلفنا جل جلاله إلا ما فيه مصلحتنا وفلاحنا، أفنقابل هذه الرحمة وهذا الكرم وهذا الإحسان بالغفلة والإعراض وعدم تعلم التوحيد والاستمرار في المعاصي؟ سبحانك اللهم تبنا إليك. ثم يقول الأب لابنه، يقول آزر لابنه الموحد: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انظروا يا عباد الله كيف يقابل الإحسان بالإساءة ويقابل التوحيد بالشرك، ومع هذا كله لا يقول له يا ولدي، لا يقول له يا ولدي، والولد يقول: يا أبتي يا أبتي، وهذا الجاهل يقول لابنه: يا إبراهيم، ولا يقول له يا ولدي. سبحان الله. أيصح أن يكون المشركون أشد إخلاصا من أهل التوحيد لتوحيدهم؟ نعم، هؤلاء يخلصون لأصنامهم. ثم يعلن الأب التهديد الصريح للابن الموحد: إما أن تترك دينك أو يكون عقابك الرجم. هذا مصير الدعاة إلى الله، وهذا مصير الموحدين عند من أعرضوا عن التوحيد، هذا مصير المصلحين من كل طاغية، إصلاحهم عند الطغاة إفساد. لكن خليل الله لم يزد على أن قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هكذا يجب على كل داعية: لا ييأس، إنه عدم اليأس، إنه طول النفس، إنه الدعاء للضالين بالهداية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعتزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه وقومه متأسفا على هذه السلبية الغريبة التي يقابله بها أبوه، لكن هذه السلبية لم تكن يوما من الأيام معوقا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستمر في دعوته وأن يستسلم لله رب العالمين الذي خلقه وأمره، فإنه أمره بالدعوة إلى التوحيد. والله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يقدر إلا ما فيه الخير لعباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد، وأن يرزقنا الاقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والبيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وفي الحوار السابق بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه آزر عبر كثيرة، من أهمها أن إبراهيم عليه السلام كان قمة في صدقه وأدبه وتواضعه وتجرده واحترامه للآخرين وعدم الانتصار للنفس. وما أحوج كل داعية إلى التوحيد، إلى هذه الصفات. لأننا أيها الإخوة في الله ندعو الناس إلى الله، لا ندعوهم إلى أنفسنا، ندعو إلى التوحيد، لا ندعو إلى أمر من أمور الدنيا. إنه يجب على دعاة التوحيد الخالص، على دعاة أهل السنة، أن يتميزوا بحسن الخلق حتى لا يقال عن غيرهم إنهم أحسن منهم تعاملا وخلقا. إن مما يصد الناس أحيانا عن دعوة الحق أن يكون صاحب الحق غليظا شديدا في غير موضع الشدة. والله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن العبر أيضا أن آزر كان له قلب أقسى من الحجر والصخر، وهكذا بعض الناس خلقهم الله تبارك وتعالى وقضي عليهم أن يكونوا حصبا لجهنم، نسأل الله العافية. لم يلن قلب آزر أبدا، مع أنه يسمع ابنه الموحد يدعوه بهذا الأسلوب الجميل الرقيق. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كان آزر أيضا جادا فيما يؤمن به ويعتقد، متكبرا عن عقيدة التوحيد، غارقا في أوحال الشرك، وكانت الأصنام أحب إلى نفسه من ولده وأقرب الناس إليه. فعندما عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه مصر على الكفر الذي يوجب المفاصلة، إذا علمنا أن قوما من الناس لا يريدون التوحيد ويعادون أهله، هنا يجب المفاصلة. فكان إبراهيم عليه السلام أيضا جادا فيما يؤمن به ويعتقد، فلما أصر أبوه على الشرك والطغيان اعتزله وناصبه العداوة والبغضاء، لأنه كافر بالله العظيم. مع الأسف الشديد، عقيدة الولاء والبراء ضعيفة جدا عند كثير من المسلمين، مع أنها من مقتضيات لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قبل الأصنام، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يجب أن يكفر بمن سوى الله، وأن يناصب العداء كل الذين يعبدون آلهة سوى الله، عباد الصليب. ما أحوج الأمة الإسلامية إلى مناصبتهم العداء، اليهود، المنافقون، الملحدون، البوذيون، عبدة الأصنام، كل هؤلاء. الأمة الإسلامية بحاجة أن يغرس فيها غرسا أن هؤلاء أعداء لله تبارك وتعالى، وأن عقيدة التوحيد تقتضي مناصبتهم العداء. وإنه من المؤسف أيضا أن كثيرا من الذين يدعون إلى الإسلام قد يخلطون مصالحهم بالدعوة إلى الله، ويتوددون أحيانا إلى أصحاب الفجور والعصيان وأهل النفاق، رغم أنهم يعرفون عداوتهم للإسلام والمسلمين. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك أيضا فإن إبراهيم عليه السلام لم يكتف بالاعتزال عن أبيه وقومه، بل اعتزل ما يدعون من دون الله حين قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. يعتزل الأصنام والأوثان، فكان لا يشاركهم في أفراحهم القومية ولا الوطنية، ولا يبتهج في أعيادهم ولا ندواتهم، ولا يذكر آلهتهم إلا بالنقد والتجريح، بل إنه عليه السلام لما قدر على تكسير الأصنام كسرها بيده الشريفة، فهنيئا لمن كسر صنما، لأنه يقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا أيها الإخوة أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: سلام عليك سأستغفر لك ربي، ليس المقصود به سلام التحية، بل هو سلام المفارقة والترك. وذلك مثل قوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني سلام مفارقة. أيها الإخوة في الله، كل ما مضى إنما هو مقام واحد من مقامات الاقتداء بخليل الله الإمام الأمة الذي يجب علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. المقامات كثيرة، وحاجة الأمة الإسلامية إلى معرفة التوحيد الخالص ومقتضياته كبيرة جدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوحيد الخالص، ونعوذ بك يا الله من الشرك صغيره وكبيره، ونبرأ إليك من كل مشرك، نبرأ إليك يا الله من أهل الإشراك. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وأمتنا على الملة الحنيفية يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عقابك عاجلا غير آجل. اللهم عليك بأعوانهم من النصارى، اللهم عليك بأعوانهم من النصارى، اللهم عليك بأعوانهم من النصارى. اللهم ارحم ضعف إخواننا في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واغفر لشهدائهم. اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تنصر أهل التوحيد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يرفع فيه راية الجهاد في سبيلك. اللهم إنه لا خلاص للأمة إلا بالجهاد. اللهم فابعث في هذه الأمة من يجاهد في سبيلك مخلصا لك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفتنة والإفساد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.